ثلاث نقاط حول قضية غزة من خطبة صلاة عيد الفطر عام 2014. هناك ثلاث نقاط جديرة بالذكر في خصوص قضية غزة. النقطة الأولى هي أن ما يقوم به ساسة الكيان الصهيوني في الوقت الحاضر هو مذابح عامة وفاجعة تاريخية هائلة، ويجب إدانة ومعاقبة المجرم ومن يدعمه كذلك على مستوى عالمي. معاقبة هؤلاء شيء يجب على المتحدثين باسم الشعوب والمصلحين والمخلصين في العالم أن يطالبوا به، والأمر لا يخضع لمرور الوقت، يجب أن يعاقبوا سواء أكانوا على رأس السلطة أم أسقطوا وأزيحوا عن السلطة، والأمر يتعلق بمرتكبي هذه الجرائم وأيضا بالذين يدعمونهم علنا، وهذا ما تسمعونه وترونه في الأخبار. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن نشاهد قدرة الصبر والمقاومة لدى شعب يصمد على كلمته الحقة، شعب محاصر من كل الأطراف في منطقة صغيرة ومحدودة، البحر مغلق في وجوههم والبر مغلق في وجوههم أيضا، والحدود مغلقة تماما، مياه الشرب والكهرباء وإمكانات الحياة كلها مضطربة لديهم، وكل هذا من عداء العدو وهجماته ولا أحد يساعدهم. يقف هذا الشعب مقابل عدو مسلح خبيث عديم الرحمة مثل الكيان الصهيوني ورؤسائه القذرين الخبثاء الأنجاس الذين يضربون ويقصفون ليل نهار دون إقامة اعتبار لأي شيء، لكن هؤلاء الناس صامدون مقاومون، وهذا درس وعبرة. هذا يدل على أن قدرة مقاومة الإنسان وقدرة صمود الأم التي ترى ابنها قتيلا أمامها، أو امرأة ترى زوجها أو أخاها أو أباها يتعذب أمامها، أكثر بكثير مما نتصوره في أذهاننا. فلنعرف قدرة أنفسنا، البشر أقوياء إلى هذه الدرجة ويستطيعون الصبر والصمود بهذا الشكل. مجموعة من الناس نحو 1,800,000 إنسان محبوسون محصورون في 400 أو 500 كيلومتر مربع من الأرض، وبساتينهم تقصف، وكذلك دكاكينهم وبيوتهم، وطرق التجارة تغلق في وجوههم، وطرق المعاملة والتواصل تغلق أمامهم، ويتعرضون لكل هذه الهجمات ومع ذلك يصمدون ويصبرون. هذا مؤشر على مستوى قدرة مقاومة شعب من الشعوب. وأقولها لكم إنه في نهاية المطاف وبتوفيق الله وإذنه سوف ينتصر هؤلاء على العدو، بل إن العدو المعتدي بدا من الآن نادما بكل حقارة على ما فعله، فقد تورط ولا يدري ما الذي يفعله، فإذا عاد وتراجع أريق ماء وجهه، وإذا واصل واستمر تعقد عليه الأمر وازداد صعوبة يوما بعد يوم. لذلك ترون أن أمريكا وأوروبا وكل مجرمي العالم تعاضدوا ليفرضوا وقف إطلاق النار على شعب غزة من أجل إنقاذ الكيان الصهيوني الذي تورط واستعصى عليه الأمر إلى هذا الحين، وسيكون هذا هو حاله بعد الآن أيضا. هذا عن النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي أن زعماء الاستكبار السياسيين يقولون يجب أن ننزع سلاح حماس والجهاد الإسلامي. ما معنى أن ننزع السلاح؟ معناه أن لدى هؤلاء عددا من الصواريخ يمكنهم الدفاع بها عن أنفسهم بأدنى الحدود، مقابل الهجمات الشرسة للعدو، ولكن يجب أن نسلبهم حتى هذا المقدار، بل يجب أن تكون فلسطين بما في ذلك غزة بحيث يستطيع العدو الصهيوني أن يهاجمها ويشعل فيها النيران متى ما أراد ذلك، من دون أن يستطيع الفلسطينيون الدفاع عن أنفسهم. هذا ما يريدونه. أصدر رئيس جمهورية أمريكا فتوى بأنه يجب نزع سلاح المقاومة. نعم، واضح أنكم تريدون نزع سلاح المقاومة حتى لا تستطيع توجيه حتى هذا المقدار من الضربات في مقابل كل تلك الجرائم. ونحن نقول على العكس، من واجب كل العالم خصوصا العالم الإسلامي المساعدة بكل ما يستطيعون لتجهيز شعب فلسطين.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في هوى خير العباد في
حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان لي حقا وسما.
السجود سر العبودية وموضع القرب، وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. كلما طال السجود ذاب الكبرياء وارتفعت الروح فوق شهواتها. الأرض التي يضع عليها جبهته تشهد على تواضعه، ويتحول التراب إلى مرآة للسماء. ويجد القلب لذة التذلل للمولى. لنستمع إلى آيات من الذكر الحكيم تهيئنا لنداء الأذان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها وما هم عنها بغائبين وما والأمر يومئذ لله صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا الأفاضل، الفاضل، دعوة الحق تطرق أسماعنا وتناغم وجودنا في هذه اللحظة، ساعينا لتلبيتها. ها هو ذا النداء الإلهي الجليل يدق أسماع القلوب المشتاقة إليه. حان الآن موعد أذان الفجر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب تحية نحييكم بها أعزائنا، مرحبين بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج المعطر بطيب الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. لنا في هذا اللقاء وقفة تأملية في سورة التكاثر المباركة، وبالتحديد عن مصداق النعيم الذي تصرح بأن الله عز وجل سيسأل عنه الناس يوم القيامة، لنصغ معا خاشعين إلى آيات هذه السورة المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأحبة، كما تلاحظون فإن سياق هذه السورة المباركة يهدينا إلى أن النعيم الذي يسأل الله عباده عنه ينبغي أن يكون المنجي للناس من أن يسوقهم التكاثر والاغترار بالنعم إلى الجحيم، فهو إذن غير النعم المألوفة التي يؤدي الاغترار بها إلى الجحيم. فما هو؟ أيها الإخوة والأخوات، نرجع إلى الأحاديث الشريفة للإجابة عن السؤال المتقدم بما ينسجم مع سياق تلكم الآيات الكريمة. نبدأ بما نقله الفخر الرازي في تفسيره الشهير حيث قال: يروى عن جابر الجعفي قال: دخلت على الباقر فقال: ما تقول أرباب التأويل في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ فقلت: يقولون الظل والماء البارد. فقال: لو أنك أدخلت بيتك أحدا وأقعدته في ظل وأسقيته ماء باردا أتمن عليه؟ فقلت: لا. قال: فالله أكرم من أن يطعم عبده ويسقيه ثم يسأله عنه. فقلت: ما تأويله؟ قال: النعيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنعم الله به على هذا العالم فاستنقذهم به من الضلالة. أما سمعت قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا؟ وكما تلاحظون أيها الأحبة، فإن الإمام الباقر عليه السلام يستدل بالقرآن الكريم نفسه وبما جاء في آيات أخرى أيضا وبما ينسجم مع سياق سورة التكاثر نفسها، فيحدد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كأسمى مصادق النعيم الذي يسأل الله عباده يوم القيامة عن عدم انتفاعهم منه للنجاة من الجحيم. وهذا الأمر يصدق على أهل بيته الطاهرين وهم سفن النجاة. روي في كتاب تفسير أبي حمزة الثمالي وكتاب المحاسن عن أبي حمزة قال: كنا عند أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام جماعة، فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيبة، حتى تملينا وأوتينا بتمر ينظر فيه إلى وجوهنا من صفائه وحسنه، فقال رجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن هذا النعيم الذي نعمتم عند ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: الله أكرم وأجل من أن يطعمكم طعاما فيسوغكموه ثم يسألكم عنه، ولكنه أنعم عليكم بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله.
أيها الأفاضل، وواضح أن هذه الأحاديث الشريفة تستند أيضا إلى تفسير كتاب الله استنادا إلى المعرفة الصحيحة به عز وجل وبربوبيته. لنلاحظ ما روي في تفسير فرات الكوفي مسندا عن سدير الصيرفي قال: كنت عند جعفر الصادق عليه السلام فقدم إلينا طعاما ما أكلت طعاما مثله قط، فقال لي: يا سدير، كيف رأيت طعامنا هذا؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، ما أكلت مثله قط، ولا أظن آكل أبدا مثله. ثم إن عيني تغرغرت فبكيت، فقال: يا سدير، ما يبكيك؟ قلت: يا ابن رسول الله، ذكرت آية في كتاب الله. قال: وما هي؟ قلت: قول الله في كتابه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فخفت أن يكون هذا الطعام من النعيم الذي يسألنا الله عنه، فقال: يا سدير، لا تسأل عن طعام طيب ولا ثوب لين ولا رائحة طيبة، بل لنا خلق وله خلقنا ولنعمل فيه بالطاعة. قلت له: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، فما النعيم؟ قال: حب علي وعترته يسألهم الله يوم القيامة: كيف كان شكركم لي حين أنعمت عليكم بحب علي وعترته؟ نشكر لكم أيها الكرام على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم آيات وأحاديث، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ علي آل محسن. موضوع البحث: أجر الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. هل مودة القربى هي أجر للرسالة أم لا؟ قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا، إلا المودة في القربى. فهل مودة قرب النبي صلى الله عليه وآله هي أجر الرسالة أم ماذا؟ لا شك أن أجر رسالة النبي صلى الله عليه وآله ليس أمرا دنيويا. ما جعل الله الأجر الدنيوي أجرا لتبليغ الرسالات، وإنما جعل ذلك جعل الأجر أجرا أخروي، ولسوف يعطيك ربك فترضى. لو كانت مودة قرب النبي صلى الله عليه وآله أجرا لرسالته لكان أجر الرسالة دنيويا، ولما استحق النبي صلى الله عليه وآله يوم القيامة أن يعطى أي أجر على تبليغ الرسالة، لأنه أخذ أجره في الدنيا وهو مودة القربة، وهذا واضح البطلان لا يقوله مسلم. الشيء الثاني أن الأنبياء سلام الله عليهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن الكريم، ما طلبوا من أممهم أجرا على تبليغ الرسالة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فيما حكاه عن نبي الله نوح عليه السلام قال: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. أيضا هود عليه السلام قال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. صالح عليه السلام إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذلك ورد مثل ذلك في لوط وشعيب عليهما السلام. إذن الأنبياء ما طلبوا أجرا من أممهم على تبليغ الرسالة، فإذا كان كذلك فكيف بأشرف الأنبياء وبسيد المرسلين لا يمكن أن يطلب أجرا دنيويا على تبليغ رسالته. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وآله أوضح في آية أخرى أو دلت آية أخرى على أن النبي صلى الله عليه وآله ما سأل قومه أجرا عائدا إلى نفسه، وإنما هذا الأجر يعود أو تعود منفعته وفائدته إلى الناس الذين سألهم ذلك الأجر. فقال سبحانه وتعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. إذن هذا الأجر الذي سأله النبي صلى الله عليه وآله هو عائد إلى الناس في الواقع. هذه المسألة تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى إيضاح. في اللغة العربية الاستثناء يقسمونه إلى قسمين: استثناء متصل واستثناء منقطع. الاستثناء المتصل هو الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. مثال ذلك لما نقول جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، إلا أداة استثناء، يعني جاء القوم. لو سكتنا لدل هذا المقطع من الجملة على أن كل القوم قد جاءوا، لكن لما قلنا إلا زيدا استثنينا زيدا من المجيء فلم يثبت له المجيء، ما جاء زيد بالنتيجة. زيد من جنس القوم، هو واحد من القوم ليس جنسا آخر، فهذا يسمى استثناء متصل. أما إذا كان المستثنى من جنس آخر غير جنس المستثنى منه، كقولنا قام القوم إلا فرسا، قام القوم إلا فرس، الجميع قاموا لكن الفرس ظل جالسا، هنا بالنسبة إلى الفرس هل هو من جنس القوم؟ لا، ليس من نفس الجنس، أولئك القوم ناس بشر والفرس حيوان آخر. هذا يسمى استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع موجود في كلام العرب كثيرا، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ليس لهم علم، ما عندهم علم، عندهم ماذا؟ اتباع الظن، اتباع الظن ليس بعلم، هذا ليس بعلم. فإذا الاستثناء الموجود في الآية المباركة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هل هو استثناء متصل أم منقطع؟ يعني هل المودة في القربى من الأجر أو أنها ليست بأجر؟ إذا كانت من الأجر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أجر واحد وهو المودة في القربى، والمودة في القربى أجر، إذن هذا استثناء متصل، هذا أجر وهذا أجر. أما إذا قلنا لا المودة في القربى ليست أجرا، إذن هذا استثناء منقطع. فهل الاستثناء في الآية متصل أو منقطع؟ طبعا الاستثناء في الآية منقطع، يعني أن المودة في القربى ليس بأجر، ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني هذا ليس بأجر، إذا كان الشيء الذي أنا أطلقت عليه أجرا يعود إليكم فكيف يكون أجرا؟ لأن الأجر يعود على الشخص الذي سأل ذلك الشيء، لو كانت منفعة ذلك تعود إلى النبي صلى الله عليه وآله لأمكن أن نقول إنه أجر، ولكن إذا كانت منفعة ذلك ومصلحته تعود إلى الناس فكيف يكون أجرا؟ إذن لماذا أطلق عليه أجر؟ الله قال أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا، الله سبحانه وتعالى سماه أجرا، لماذا؟ هنا في البلاغة عندهم شيء يسمونه المشاكلة. المشاكلة أن أجعل كلامي مشابها لكلام الطرف المتكلم لكن المعنى مغاير ومختلف عما أراده المتكلم، ولذلك يقولون إن رجلا جاء إلى قوم فلما جاء إليهم قالوا له ماذا تريد أن نطعمك؟ أي طعام تريد؟ لأنه نزل عليهم ضيفا، هو لا يريد طعاما، هو محتاج إلى لباس يلبسه، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. ماذا تريد أن نطبخ إليك؟ قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. قال اطبخوا لي جبة وقميصا. هل هو يريد أن يأخذ الجبة والقميص ويضعونهما في القدر ويطبخونهم وهو يأكلها؟ لا، هو عبر بالطبخ، قال اطبخوا لي جبة. هو يريد أن يبين لهم أنا أريد جبة لا أريد طعاما، أنا محتاج إلى لباس. ولذلك سمي ذلك مشاكلة، مشاكلة أن أجعل كلامي مشاكلا ومشابها لكلام المتكلم، ولكني أريد معنى آخر، لا أريد نفس المعنى الذي قاله ذلك المتكلم. هم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فأرادوا أن يعطوه أجرا على تبليغ الرسالة. ما هو الأجر الذي أنت تريده؟ قال أجري أن تودوا قرابتي. هو ليس بأجر، لأن مودة القربى عائدة فائدتها إليكم، لكنه أطلق عليه أجرا باعتبار أنهم أرادوا أن يعطوا النبي صلى الله عليه وآله أجرا. جعلنا الله وإياكم ممن يودونهم ومن يحبونهم ومن يتابعونهم بمنه وجوده وكرمه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
استمعتم قبل قليل أيها الإخوة والأخوات لخلاصة من محاضرة فضيلة الشيخ علي آل محسن، شكرا لاستماعكم الكريم.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخميس الطيب معطر بنفحات الإيمان وعبير الكلمة الطيبة، ها نحن في ختام أسبوع مليء بالعطاء والمعرفة، ولكنه بداية تأمل جديد وفكر متجدد. تسرنا أيها الأحبة مواكبتكم للإذاعة حيث نصحبكم مع مواد متنوعة، قرآناً وأدعية وتحليلات لأبرز الأحداث والظواهر الاجتماعية والسياسية وأناشيد هادفة تملأ القلب أملاً. تواصلوا معنا وسجلوا بصمتكم الصوتية عبر قنواتنا الرسمية. رقمنا على الواتساب مكرر 0-98-99-37-94-241. كما يمكنكم الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر وهي 22 01
3848 و 2201 3768 و 2201 3762. مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 0 98 2.